يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه، ونحمده تبارك وتعالى على مننه علينا الكثيرة، وعلى ما من به على أخينا، وما رزقه من الولد، نسأل الله عز وجل أن يبارك له فيه، وأن يجعله ذرية صالحة، كما نحمده تبارك وتعالى أن جمعنا بإخواننا وأحبتنا لهذه المناسبة الطيبة، وكما هي عادتنا في مثل هذه اللقاءات أن نتذاكر معهم ما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع الذي تعبدنا الله عز وجل به، بل وجعله من أجل القربات وأعظمها عنده. ومما اخترته في هذه الجلسة الطيبة إن شاء الله حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد روى ابن ماجه في سننه بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذي قلب مخموم صدوق اللسان. قيل: ما القلب المخموم يا رسول الله؟ قال: هو النقي التقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. هذا الحديث العظيم الذي يدل من جهة على علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يسألون فيه نبيهم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم إذا سألوا يسألون عن أهم ما ينبغي أن يعرفوه، يسألون عن الأمور المهمة التي حقا وفعلا تفيدهم في دينهم، سواء ما تعلق بأمور الخير كلها من أنواع القربات جميعها كأفضل الأعمال وأحب الأعمال وما إلى ذلك من مثل هذه الأسئلة الطيبة، أو عما يجب أن يحذروه من الشر كما كان صنيع الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فروى جل إن لم نقل كل أحاديث الفتن من رواية هذا الصحابي الجليل الذي كان يعرف بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألون عن الخير لأجل أن يجتهدوا فيه ويتنافسوا عليه، يسألون عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، عن أفضل الناس كما في هذا الحديث، لأن أفضل الناس لا يكون كذلك إلا إذا اتصف بصفات وقام بأعمال لأجلها أو بسببها نال هذه الدرجة الرفيعة. فالسؤال عن مثل هذا لأجل معرفة هذه الأعمال التي ترفع صاحبها عند الله جل وعلا، وهذه في الحقيقة هي غاية المؤمن في هذه الحياة، ما دام أنه ما خلق إلا لعبادة ربه تبارك وتعالى، والناس يتفاوتون في هذه العبادة، وبقدر هذا التفاوت يتفاوتون في الفضل والدرجة والمنزلة عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الإيمان مع أنه قول واعتقاد وعمل، فهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما زاد الإيمان كلما زادت درجة ومنزلة صاحبه عند الله تبارك وتعالى. وهذه هي البغية والغاية التي نسعى إليها جميعا. ولهذا من حسن اقتدائنا بأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم في الحقيقة قدوتنا في هذا الباب، لأننا نتعبد الله عز وجل بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالفهم الذي كان عليه هؤلاء، وبالمنهج والطريقة التي سار عليها هؤلاء. وطريقتهم هي الطريقة الأسلم والأحكم والأقوم والأعلم، تتوفر فيها كل هذه الصفات، لا كما يدعيه أهل البدع والأهواء من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كلا، بل الطريقة التي جمعت هذه الأوصاف، السلامة والعلم والحكمة والقوامة، هي طريقة سلف هذه الأمة، لأنهم خير الناس فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لهذا ينبغي أن يكون اهتمامنا كاهتمامهم، وأن تكون طريقتنا كطريقتهم، نهتم بالمسائل العظام، نرفع من مستوانا في أسئلتنا، نرفع من همتنا. والله جل وعلا كما أخبر سيد العارفين به يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وهذه المعالي تظهر في اهتمامات أصحابها عما يسألون. الآن ابتلينا بمن يسأل الأسئلة التي تحير أصحابها، يسأل أسئلة تبقى أنت مندهش، كيف هذا الإنسان وصل به الفراغ في وقته والفراغ في فكره وعقله حتى ينزل هذا المستوى ويسأل مثل هذه الأسئلة التي لو سألته ما تهمك في دينك أو في دنياك ما استطاع الإجابة، لأنه لا يدري. فالإنسان أمر في باب التعلم، والتعلم واجب من الواجبات، أوجبه الله علينا أن نتعلم ديننا، أن نتعلم كيف نعبد ربنا تبارك وتعالى، كيف نستقيم على دينه. وهذا التعلم من أسبابه السؤال، ومن طرائقه السؤال، لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. ليس السؤال فحسب، أن تعرف كيف تسأل، أن تتأدب في سؤالك، أن تعرف من تسأل، أن تعرف من تسأل، لأن السؤال تعلم. والعلم كما قرر سلفنا إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينه. لا تسأل من كان منحرفا في عقيدته، منحرفا في منهجه، هذا ربما يضرك. رب سؤال واحد يسأله إنسان يكون سببا في ضلاله في حياته كلها. نسأل الله العفو والعافية. الأمر عظيم وخطير، لهذا لا بد أن نوطن أنفسنا على مثل هذه الأصول التي تحفظ لنا أعظم ما نملك، وأعظم ما نملك هو ديننا، وأصل هذا الدين في معتقدنا، أصل الدين في العقيدة. ولهذا سمى من سمى من أئمتنا وعلمائنا هذا العلم سموه بالفقه الأكبر، ويقصدون به العقيدة، سموه السنة ويقصدون به العقيدة، سموه أصول السنة ويقصدون به العقيدة أو الاعتقاد أو المعتقد، لأنه أصل لهذا الدين. إذا سلم ديننا، وإذا صح ديننا، وإذا فسد المعتقد فسد حال أصحابه، فسدوا في دينهم وحتى دنياهم. نسأل الله العفو والعافية. فأول فائدة نستفيدها من هؤلاء الخيار البرر من عباد الله، من صحابة رسول الله، أن نكون على منهجهم في طريقة تعلمنا، لأن نسأل من أمرنا بسؤال، وأن نأخذ هذا الدين أو هذا العلم عن الأثبات من أهل العلم، وأن تكون همتنا في سؤالنا همة عالية، نسأل عما ينفع، ما ينبني عليه معتقد أو ما ينبني عليه عمل. أما الذي لا يحقق لا هذه ولا تلك فلا فائدة في تضييع الأوقات في السؤال عنه. وانظر إلى سؤال هذا الصحابي الذي أبهم ذكره، لأن الراوي راوي الحديث ليس هو السائل. عبد الله بن عمر قال قيل لرسول الله، قيل لرسول الله، القائل مجهول، لأن الذي يهمك هو السؤال، والذي يهمك أعظم من السؤال هو جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي أن تهتم به. فكان السؤال عن أفضل الناس، من هم أفضل الناس؟ أفضل الناس عند الله، هذه الأفضلية المقصود بها التي عنده تبارك وتعالى، لا أفضل الناس عند الناس، لا أفضل الناس عند الملك أو عند الرئيس أو عند الوالي أو عند الشيخ الفلاني، لا، أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الناس هو من جمع بين أمرين. الأمر الأول متعلق بقلبه، والقلب هو سلطان الجسد، وهذا الذي قال فيه نبي الهدى: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلوب لا يكون إلا بما ذكرنا، لا يكون إلا بالمعتقد السليم، لا يكون إلا بالإيمان، لا يكون إلا بهذه الأعمال التي هي أعمال القلوب. وأعمال القلوب هي أجل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. والقلب فيه قول القلب وعمل القلب، وكلاهما حياة القلوب. والقلوب إذا كانت حية نفعت أصحابها، وإذا ماتت القلوب فلا حياة. وإن بقيت حياة الأبدان فإن هذه الحياة تشبه حياة البهائم، لأن البهائم حية بجوارحها وبشهواتها وبأعضائها، إلا أنها لا قلوب لها، تلك القلوب العامرة بالإيمان التي بصلاحها صلاح للإنسان، وبصلاحه صلاح للدنيا بأسرها. دنيا الناس تصلح بأهلها، وهؤلاء لا يصلحون إلا إذا صلحت قلوبهم، والقلوب لا تصلح إلا بمثل هذه الأمور. الأول صلاح القلب، والثاني صلاح اللسان. صلاح القلب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: القلب المخموم، أو القلب المخموم، وصفه بهذا الوصف. ثم وصف اللسان بأنه الصدوق، ولسان صدوق. الصحابة عرفوا اللسان الصدوق، والصدوق درجة فوق الصادق، لأنها صفة مبالغة في الصدق، حتى تجعل صاحبها يتميز بهذا، كما تميز نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، تميز بصدق اللسان، فكان لا يعرف إلا بالصادق الأمين، لا يعرف إلا بالصادق الأمين. الصدوق يتميز بصدقه، خاصة في مثل هذا الزمن الذي الصدق فيه عزيز، لا تكاد تجد من الصادقين إلا النذر اليسير. وأنتم عشتم هذه الأحداث، كيف تجرأ من تجرأ ممن كنا نظن به خيرا، وكنا نرفعه وكنا نقدمه في المجالس، كيف وصل حالهم في هذا الباب؟ ليس كذب فحسب، كذب ثم حلف على الكذب ثم فجور وخصومة بسبب ذلك. نسأل الله العفو والعافية. مصائب عظام تجعل الحليم حيران، هذا واقعنا. أفضل الناس صاحب القلب المخموم واللسان الصدوق. اللسان الصدوق عرفه الصحابة، أما القلب المخموم ما عرفوه، وإن كانوا أعلم الناس بلغة القرآن، الصحابة أعلم الناس بهذه اللغة التي جعلها الله تبارك وتعالى لغة الإسلام، ولكن قد تستوقفهم بعض العبارات ويجهلون معاني بعض الكلمات حتى يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام وفي مثل هذا المقام ينبغي أن نتعلم من هؤلاء أنه ليس عيبا على إنسان متعلم أن تغيب عنه مسألة أو مسائل، أو أن يسأل عن مسألة أو مسائل، أو أن يقول في مسألة أو في مسائل لا أدري لا علم لي. هذا لا يفعله إلا الكبار، الكبار في قدرهم والكبار في علمهم. فعله من السلف من فعله، حتى أصبح من الأئمة من يعرف بهذا كالإمام مالك عليه رحمة الله. قل إن مالك لا يدري، عادي جدا رحمك الله، فعله من كبار أئمتنا في هذا الزمان. الشيخ ابن باز من آخر ما قرأت لأحدهم رسالة جمع فيها مواقف الإمام ابن باز التي يجيب فيها بلا أدري، يسأل يقول لا أدري، الله أعلم لا أدري. هو الإمام، بعض الأئمة في زمانه الشيخ العثيمين يسأل يقول هذه ترفع إلى الشيخ ابن باز، هو الأعلم يقول لا أدري، الأعلم يقول لا أدري. هؤلاء كلهم ممن سار على نهج الصحابة، سار على نهج الصحابة بصدق وإخلاص، ما هوش بالادعاء. والذي في غالب الأحيان أصحابه يخالفون ما عليه هؤلاء الصحابة، يدعي أنه على نهجهم وعلى طريقتهم وسيرتهم، ثم إذا جئت إلى حاله يخالفهم في أخلاقهم، يخالفهم في سلوكهم، يخالفهم في تعاملهم، هذا مجرد ادعاء. أصحابه لم يصدقوه بالأدلة والبراهين، والأدلة والبراهين هي حسن الموافقة، حسن المواطنة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما المخموم؟ وش هو القلب المخموم؟ قال أهل العلم القلب المخموم هو القلب النظيف. قالوا خمم الأرض إذا كنس، يعني قلب مكنوس، مكنوس بمعنى أن صاحبه نظفه. وهذه في الحقيقة القاعدة السلفية التي ندندن دائما وأبدا حولها، والتي نذكرها في كل مناسباتنا، أن هذا المنهج القويم قائم على أصلين عظيمين، على أصلي التخلية قبل التحلية. والتخلية في الحقيقة هي عملية الكنس والتنظيف، بمعنى أن تخلي هذا القلب وتخليه من كل هذه المعايب، من كل هذه المعايب. ولا بد أن تجاهد نفسك في هذا الباب، لأن عملية التزكية تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة عظيمة. والتزكية تبدأ من القلوب، بتزكية هذه القلوب. وهذا الذي بيّنه وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأنه النقي، النقي التقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حد. إذا نقي القلب من هذه المعايب كلها كان صاحبه من أفضل الناس عند الله. نقى هذا القلب ثم قوم هذا اللسان لأن يتحرى الصدق في أقواله مهما كان الثمن في ذلك. ولنا عبرة في قصة ذاك الصحابي الجليل كعب بن مالك الذي نجاه الله تبارك وتعالى بسبب صدقه. ما كذبش على النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل المنافقون، كان صادقا. ما الذي أخرك عن الغزوة؟ لم يؤخرني شيء إلا أنني تقاعست وتماطلت، وكان أمر الله قدرا مفعولا. كان صادقا. وقصته معروفة عندكم. وقد هجم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره، ما يقارب 50 يوما، حتى أنزل الله براءته من فوق 7 سنوات هو وصاحبه. تيقن حينها أن الله إنما أنجاه من هذه الفتنة صدقه، صدقه في الحديث. عليكم بالصدق، هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإخواننا هذه الصفات العظيمة، أن يطهر قلوبنا من جميع مساوئها، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال، الصدق مع أنفسنا ومع ربنا ومع الناس جميعا. هذا الذي ينجينا عند الله، وهذا الذي يرفعنا عنده تبارك وتعالى. ما تنظروش إلى بعضكم البعض يا إخواني، لا تتزينوا لبعضكم البعض وتفسدوا ما بينكم وبين ربكم تبارك وتعالى. تزينوا لله واهتموا بعلاقتكم به تبارك وتعالى، تفلحوا في الدنيا والآخرة. والله الناس يرفعونكم وينزلون عندكم إذا أصلحتم ما بينكم وبين ربكم، وكان هذا همكم وهذه همتكم. من أرضى الناس في سخط الله، من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليك، ما ينفعك، ما ينفعك بعد أن يسخط الله جل وعلا عليك. فهذا هو الواجب علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بل تقام صلاة بما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم. وراءه هاي
شيخنا لدينا بعض الاستفسارات، لا بد من فضيلتكم شيخنا الكريم تقديم نصيحة للإخوة عموما وبخاصة الذين حديثي عنكم باستقامة، وخاصة في هذه الفترة التي تمر بها الدعوة السلفية.
أعد
نود من فضيلتكم شيخنا تقديم نصيحة للإخوة عموما وبالأخص الذين هم حديثي عهد باستقامة، خاصة في هذه الفترة التي تمر بها.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. زياد تكلمت على الأسئلة وكيف يكون الأدرس، يعني ما من قبلنا نتكلم على نصيحة الإخوة وانا مش كي تقول جزاك الله خير. هذا من حرصك على على إخوانك وعلى على كل حال. نحن نصيحتنا دائما وأبدا لإخواننا، لا تخرج عما جاء في كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك الوصية العظيمة التي أوصى الله جل وعلا بها الناس جميعا. ولقد وصينا وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا لأصحابه وللأمة من بعده. وتقوى الله جل وعلا هو فعل المأموم واجتناب المحظور، فعل ما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه. اجتهد في هذا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وخاصة من أنعم الله عليه بالاستقامة وهو حديث عهد بها، يحمد الله عز وجل أولا على أن وفقه لهذا قبل أن يفارق هذه الحياة. يتخيل هذا الإنسان لو أنه خرج منها من غير توبة كيف يكون حاله بين يدي ربه تبارك وتعالى. ونحن ننظر الناس من حولنا، هذه حوادث وهذه سكتات قلبية وهذه نوبات وهذه، نسأل الله العفو والعافية. فالبدار البدار إلى التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبت إخواننا. ومن أعظم أسباب الثبات لزوم الجماعة، الجماعة الطيبة المؤمنة، واختيار الأصحاب والأخدام عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وفتنة الشباب عندنا وفي كل مكان هي في المصاحبة. إن من أهم أسباب الثبات على الحق والثبات على التوبة الصادقة أن تلازم الأخيار وأن تبتعد عن الأشرار. اللي تاب ما زال يصاحب، من كان يصاحب قبل توبته هذا ما راح يطول في التوبة. أوش باش نفشل إخواني، لكن هذه حقيقة، هذه حقيقة. لا بد أن يجالس الأخيار، لا بد أن يحافظ على الأعمال التي تزيد من إيمانه، تلاوة القرآن، حفاظ على مجالس الذكر يسعى فيها ويجتهد إليها دائما وأبدا. والحمد لله احنا في كل منطقة عندنا من إخواننا من له نشاط في هذا الباب، نسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع، يجتمع مع إخوانه ولو كانوا 4-15 يجتمعون على هذا الخير فيه خير عظيم. يلزم هذا الطريق ما يجعلوهش عمل آني مؤقت، احنا دائما وأبدا. ولا تعادى عندنا إذا افتحنا مجلس من المجالس أو كتاب من الكتب في البداية اللهم بارك، المسجد يمتلئ، وبعدين تبقى كلما طال الوقت كلما نقص الإقبال. هذا ما هوش شيء مرضي. الشيء المرضي أن الإنسان يداوم على العمل، والنبي بشرنا في هذا الباب، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن خل، يعني الذي يداوم عليه صاحبه. فلا تكلف نفسك من الأعمال إلا ما تطيق، لا تكلفها فوق طاقتها ثم سرعان ما تنقطع. هذا ما هو سبيل أهل الخير ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أدومه وإن قل. سأل الله أن يوفقنا وإخواننا ويثبتنا وإياهم على الحق، والله أعلم.
استسمح هناك بعض الصعفقة أنه يقوم باستفزاز الإخوة، يتكلم في مشايخ مثال الشيخ بركوس وفضيلتهم الشيخ أزهر والشيخ جمعة حفظكم الله، حتى أن بعض الإخوة من غيرتهم على المشايخ وعلى هذا المنهج السلفي يقومون بالتفاعل معه، فما نصيحتكم شيخ؟
الشيخ هذا مسؤول عنه ويكتب للتغذية الفاجئة وقال فيها بأنه شيخ كلهم مجمعون على أن أتباع المفرق فركوس وجمعة والأزهر سيخرجون السلاح. قالوا هذا سمعته منهم بأذني كما سمعتها من إخواني مرابة حمودة وفلان وفلان، يقول إجماع هؤلاء على أن السلفيين سيحملون السلاح ويسعدون الجبل
يكمل هذا اللمزية نتاعه كان كل حال يقولها مجازا، يقول له ويكتب أنا مذهبي كي نعرف النهار نهر صلى الله عليه وسلم. هذا والله من الإفلاس يا إخوان، هذا من الإفلاس، وأهل الضلال دائما وأبدا يفضح بعضهم بعضا، يفضح بعضهم بعضا. وفي الحقيقة هذا الكلام كيف بدأت الأحداث كانوا يتكلموا كلام احنا كنا نحيره، وعلى كل الإنسان مهما يدعي الفهم ومهما يدعي لأنه دائما وأبدا قاصر وضعيف. شوفوا كيف كلام قال مشاو المنطقة الفلانية وحضرة جمع غفير حياة ما ذيك المقلقة، والله ثلاثة عباد من المدينة دعنا هم اللي جلسوا ثلاثة جمع لأنه القضية مثلهم قلت لهم كمثل واحد من هذو كل الحراكيين، هذا اسمه طريري يحكي واحد كان يحضر مجالسه كان يبدأ الدرس في المسجد، كيف يبدأ الدرس يقول للناس تقدموا بارك الله ويفسحوا لإخوانكم ويفسحوا. وهذا قال لك الأخي جمع فارغ مسجد فارغ الشيخ هذا تمس في راسه، قال لك بعد تقلوا شيخك لاحظتك تقول، قالوا هذه تقول هذه أجل تسجيل لأجل تسجيل كرام يسجلوا حتى الثانع كيف احنا دعنا رانا في الزاير وغيره يقولوا الله يبارك يحضروا له يا ما كان والو اللهم إلا إذا كان إخواننا من الجن حضروا وإحنا ما نشوف. هؤلاء كذلك هذا كذلك التسجيل صرح. وهؤلاء كانوا يفعلوا هذا لأجل لغيره. هاكم فهمتوا كان الرجل نتكلم هاكم فهمتوا لأجل غيره يفهموا بالدعوة عمره موجود أو قائم. إحنا ليش إحنا ما اجتهدوا ودعي وأخطيوا نظر حضروا الجماهير جيبوا إحنا ما تخلقناش الجماهير ولا نستظهر بهذه الكثرة ولا نعتقد الأحقية في الكثرة أبدا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أبدا لا نقول هذا ولا ندعي ولكن الحمد لله إحنا من نعم الله علينا وفضله علينا في دعوتنا أن الناس مقبلون ولله الحمد والمنة. صلى الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد بهذه الدعوة كيف لا وهي دعوة الكتاب والسنة دعوة التوحيد والسنة فيها خير وبركة عظيمة. إذا كان المخلوقات تتأذى من ظلم الظالم كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة حتى الحبارة في جحر تتأذى من ظلم الظالم. رجل قال الظالم لا يضر إلا نفسه سمعه أبو هريرة قال يتأذى منه كل شيء حتى الحبارة طيب نوع من أنواع في جحر تتأذى من ظلم الظالم. وفي المقابل الله جل وعلا يبارك في البلاد والعباد والمخلوقات لأجل دعوة الصالحين ونشر علم العلماء الربانيين. ألم يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في البحر. هذه النصوص يا إخوان استحضروا هذه المعاني العظيمة التي فيها عالم يدعو ينشر العلم بين الناس ربما قابع في بيته ربما يعاديه الناس جميعا ربما لا يمسح له المجال. شوفوا احنا شيخنا وعالم بلده أو قاعد يعلم الناس قاعد على الطرطوار احنا نقول الرصيف ويدرس الناس ويعلم الناس ويجيب على أسئلة السائلين. سأل الله أن يبارك في عمره وفي علمه وأن يرفع قدره في الدار وما يأس وما قال البرد علي وما قال عيد قال كل كسر عيد دبروا صانكم شوفوا لي كسر ما كان ولا ما بطل أبدا مواصل صابر مصابر هكذا العلماء هكذا العلماء الذين يحتسبون عند الله جل وعلا عملا لا يريدون به لا محمدة الناس ولا ثناء الناس عليهم ولا مكافآت المكافئين لهم. ما هم يأكلوا بالعلم ما هم يتواكلوا بالدعوة أبدا. سأل الله أن يجعل عملهم خالصا لوجهه. فالشاهد يا إخوان إحنا هذا الناس النصيحة اللي قدمها شيخنا من أول يوم هي اللي مثل ما يقال باقية باقية سائرة همشوهم. هذا المسكين هذا الغبي اللي من غباء وغباء شيوخه اللي راح يفتخر بهم انهم وصلوا هالدرجة ما كاش يقولوا. احنا المخالف نقارعه بالحجج والأدلة والبراهين. المشايخ جميعا اخوان ابنائنا طلبة العلم ها هو الشيخ ابراهيم يرد على احدهم بالعلم والحجج والادله والبراهين وهما يردوا بالصراخ والعويل. الصراخ والعويل يرفع لي قبل لانه ما عندهم افلسوا. هذا هو الافلاس حقيقه. فاحنا نجاوبوا نقولوا له بانه دعوه هذا الشيخ صلى الله عليه وبارك فيه والله لن تؤوب لما ذكرك أو تذكر أو لما ذكره هؤلاء الدجاجلة من شيوخك. هذه الدعوة تبقى كما أخذها عن علماء عن أئمة السنة علماء هذه الملة لا يتقدمون ولا يتأخرون ولا يزيدون ولا ينقصون. هي إذا آلت دعوة الشيخ بن باز إلى حبل السلاح ستؤول دعوة شيخنا إلى هذا. ولكنها ما آلت ولن تؤول لأن هؤلاء قوم نحسبهم الله حسيبهم لم يبدل ولن يبدل ولن يغير. فمثل ما يقول المصري أجعلوا على صدوركم مطبيخة كبيرة شبوها. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدعوة وأن يجعلها الله جل وعلا سببا في دفع هذا الشر عن هذه الأمة شر الخوارج. هذه الدعوة تحارب هذه الدعوات شر الخوارج وشر الروافض وشر القاديانيين وشر الزيطوطيين كلهم بإذن الله جل وعلا لأنها دعوة ربانية.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنحمد الله عز وجل
على نعمه ونحمده تبارك وتعالى على مننه علينا الكثيرة وعلى ما من به على أخينا وما رزقه من الولد، نسأل الله عز وجل أن يبارك له فيه وأن يجعله ذرية صالحة، كما نحمده تبارك وتعالى أن جمعنا بإخواننا وأحبتنا لهذه المناسبة الطيبة، وكما هي عادتنا في مثل هذه اللقاءات أن نتذاكر معهم ما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع الذي تعبدنا الله عز وجل به، بل وجعله من أجل القربات وأعظمها عنده. ومما اخترته في هذه الجلسة الطيبة إن شاء الله حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد روى ابن ماجه في سننه بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذي قلب مخموم صدوق اللسان. قيل: ما القلب المخموم يا رسول الله؟ قال: هو النقي التقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. هذا الحديث العظيم الذي يدل من جهة على علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يسألون فيه نبيهم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم إذا سألوا يسألون عن أهم ما ينبغي أن يعرفوه، يسألون عن الأمور المهمة التي حقا وفعلا تفيدهم في دينهم، سواء ما تعلق بأمور الخير كلها من أنواع القربات جميعها كأفضل الأعمال وأحب الأعمال وما إلى ذلك من مثل هذه الأسئلة الطيبة، أو عما يجب أن يحذروه من الشر كما كان صنيع الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فروى جل إن لم نقل كل أحاديث الفتن من رواية هذا الصحابي الجليل الذي كان يعرف بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألون عن الخير لأجل أن يجتهدوا فيه ويتنافسوا عليه، يسألون عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، عن أفضل الناس كما في هذا الحديث، لأن أفضل الناس لا يكون كذلك إلا إذا اتصف بصفات وقام بأعمال لأجلها أو بسببها نال هذه الدرجة الرفيعة. فالسؤال عن مثل هذا لأجل معرفة هذه الأعمال التي ترفع صاحبها عند الله جل وعلا، وهذه في الحقيقة هي غاية المؤمن في هذه الحياة، ما دام أنه ما خلق إلا لعبادة ربه تبارك وتعالى، والناس يتفاوتون في هذه العبادة، وبقدر هذا التفاوت يتفاوتون في الفضل والدرجة والمنزلة عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الإيمان مع أنه قول واعتقاد وعمل، فهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما زاد الإيمان كلما زادت درجة ومنزلة صاحبه عند الله تبارك وتعالى. وهذه هي البغية والغاية التي نسعى إليها جميعا. ولهذا من حسن اقتدائنا بأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم في الحقيقة قدوتنا في هذا الباب، لأننا نتعبد الله عز وجل بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالفهم الذي كان عليه هؤلاء، وبالمنهج والطريقة التي سار عليها هؤلاء. وطريقتهم هي الطريقة الأسلم والأحكم والأقوم والأعلم، تتوفر فيها كل هذه الصفات، لا كما يدعيه أهل البدع والأهواء من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كلا، بل الطريقة التي جمعت هذه الأوصاف، السلامة والعلم والحكمة والقوامة، هي طريقة سلف هذه الأمة، لأنهم خير الناس فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لهذا ينبغي أن يكون اهتمامنا كاهتمامهم، وأن تكون طريقتنا كطريقتهم، نهتم بالمسائل العظام، نرفع من مستوانا في أسئلتنا، نرفع من همتنا. والله جل وعلا كما أخبر سيد العارفين به: يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وهذه المعالي تظهر في اهتمامات أصحابها عما يسألون. الآن ابتلينا بمن يسأل الأسئلة التي تحير أصحابها، يسأل أسئلة تبقى أنت مندهش، كيف هذا الإنسان وصل به الفراغ في وقته والفراغ في فكره وعقله حتى ينزل هذا المستوى ويسأل مثل هذه الأسئلة التي لو سألته ما تهمك في دينك أو في دنياك ما استطاع الإجابة، لأنه لا يدري. فالإنسان أمر في باب التعلم، والتعلم واجب من الواجبات، أوجبه الله علينا أن نتعلم ديننا، أن نتعلم كيف نعبد ربنا تبارك وتعالى، كيف نستقيم على دينه. وهذا التعلم من أسبابه السؤال، ومن طرائقه السؤال، لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. ليس السؤال فحسب، أن تعرف كيف تسأل أن تتأذر في سؤالك، أن تعرف من تسأل، أن تعرف من تسأل، لأن السؤال تعلم. والعلم كما قرر سلفنا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. لا تسأل من كان منحرفا منحرفا في عقيدته، منحرفا في منهجه، هذا ربما يضرك. رب سؤال واحد يسأله إنسان يكون سببا في ضلاله في حياته. نسأل الله العفو والعافية. الأمر عظيم وخطير، لهذا لا بد أن نوطن أنفسنا على مثل هذه الأصول التي تحفظ لنا أعظم ما نملك. وأعظم ما نملك هو ديننا، وأصل هذا الدين في معتقدنا، أصل الدين في العقيدة. ولهذا سمى من سمى من أئمتنا وعلمائنا هذا العلم سموه بالفقه الأكبر، ويقصدون به العقيدة. سموه السنة ويقصدون به العقيدة. سموه أصول السنة ويقصدون به العقيدة أو الاعتقاد أو المعتقد، لأنه أصل لهذا الدين. إذا سلم ديننا، وإذا صح ديننا، وإذا فسد المعتقد فسد حال أصحابه، فسدوا في دينهم وحتى دنياهم. نسأل الله العفو والعافية. فأول فائدة نستفيدها من هؤلاء الخيار البرر من عباد الله من صحابة رسول الله، أن نكون على منهجهم في طريقة تعلمنا. لأن نسأل من أمرنا بسؤال، وأن نأخذ هذا الدين أو هذا العلم عن الأسباب من أهل العلم، وأن تكون همتنا في سؤالنا همة عالية، نسأل عما ينفع، ما ينبني عليه معتقد أو ما ينبني عليه عمل. أما الذي لا يحقق لا هذه ولا تلك فلا فائدة في تضييع الأوقات في السؤال عنه. وانظر إلى سؤال هذا الصحابي الذي أبهم ذكره، لأن الراوي راوي الحديث ليس هو السائل. عبد الله بن عمر قال قيل لرسول قيل لرسول الله، القائل مجهول، لأن الذي يهمك هو السؤال، والذي يهمك أعظم من السؤال هو جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي أن تهتم به. فكان السؤال عن أفضل من هم أفضل الناس، أفضل الناس عند الله، هذه الأفضلية المقصود بها التي عنده تبارك وتعالى. لا أفضل الناس عند الناس، لا أفضل الناس عند الملك أو عند الرئيس أو عند الوالي أو عند الشيخ الفلاني، لا، أفضل الناس عند الله تبارك وتعالى. فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الناس هو من جمع بين أمرين. الأمر الأول متعلق بقلبه، والقلب هو سلطان الجسد، وهذا الذي قال فيه نبي الهدى: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلوب لا يكون إلا بما ذكرنا، لا يكون إلا بالمعتقد السليم، لا يكون إلا بالإيمان، لا يكون إلا بهذه الأعمال التي هي أعمال القلوب. وأعمال القلوب هي أجل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. والقلب فيه قول القلب وعمل القلب، وكلاهما حياة القلوب. والقلوب إذا كانت حية نفعت أصحابها، وإذا ماتت القلوب فلا حياة. وإن بقيت حياة الأبدان فإن هذه الحياة تشبه حياة البهائم، لأن البهائم حية بجوارحها وبشهواتها وبأعضائها، إلا أنها لا قلوب لها. تلك القلوب العامرة بالإيمان التي بصلاحها صلاح للإنسان، وبصلاحه صلاح للدنيا بأسرها. دنيا الناس تصلح بأهلها، وهؤلاء لا يصلحون إلا إذا صلحت قلوبهم، والقلوب لا تصلح إلا بمثل هذه الأمور. الأول صلاح القلب، والثاني صلاح اللسان. صلاح القلب الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: القلب المخموم، أو القلب المخموم، وصفه بهذا الوصف. ثم وصف اللسان بأنه الصدوق، ولسان صدوق. الصحابة عرفوا اللسان الصدوق، والصدوق درجة فوق الصادق، لأنها صفة مبالغة في الصدق حتى تجعل صاحبها يتميز بهذا، كما تميز نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، تميز بصدق اللسان، فكان لا يعرف إلا بالصادق الأمين، لا يعرف إلا بالصادق الأمين. الصدوق يتميز بصدقه، خاصة في مثل هذا الزمن الذي الصدق فيه عزيز، لا تكاد تجد من الصادقين إلا النذر اليسير. وأنتم عشتم هذه الأحداث، كيف تجرأ من تجرأ ممن كنا نظن به خيرا، وكنا نرفعه وكنا نقدمه في المجالس، كيف وصل حالهم في هذا الباب؟ ليس كذب فحسب، كذب ثم حلف على الكذب ثم فجور وخصومة بسبب ذلك. نسأل الله العفو والعافية. مصائب، مصائب عظام تجعل الحليم حيران. هذا واقعنا، هذا واقعنا. أفضل الناس صاحب القلب المخموم واللسان الصدوق. اللسان الصدوق عرفه الصحابة، أما القلب المخموم ما عرفوه، وإن كانوا أعلم الناس بلغة القرآن. الصحابة أعلم الناس بهذه اللغة التي جعلها الله تبارك وتعالى لغة الإسلام، ولكن قد تستوقفهم بعض العبارات ويجهلون معاني بعض الكلمات حتى يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام وفي مثل هذا المقام ينبغي أن نتعلم من هؤلاء أنه ليس عيبا على إنسان متعلم أن تغيب عنه مسألة أو مسائل أو أن يسأل عن مسألة أو مسائل أو أن يقول في مسألة أو في مسائل لا أدري لا علم لي. هذا لا يفعله إلا الكبار، الكبار في قدرهم والكبار في علمهم. فعله من السلف من فعله، حتى أصبح من الأئمة من يعرف بهذا كالإمام مالك عليه رحمة الله. قل إن مالك لا يدري عادي جدا رحمك الله، فعله من كبار أئمتنا في هذا الزمان. الشيخ ابن باز من آخر ما قرأت لأحدهم رسالة جمع فيها مواقف الإمام ابن باز التي يجيب فيها بلا أدري، يسأل يقول لا أدري، الله أعلم الله أعلم لا أدري. هو الإمام، بعض الأئمة في زمانه الشيخ العثيمين يسأل يقول هذه ترفع إلى الشيخ ابن باز هو الأعلم، الأعلم يقول لا أدري، الأعلم يقول لا أدري. هؤلاء كلهم ممن سار على نهج الصحابة، سار على نهج الصحابة بصدق وإخلاص، ما هوش بالادعاء. والذي في غالب الأحيان أصحابه يخالفون ما عليه هؤلاء الصحابة، يدعي أنه على نهجهم وعلى طريقتهم وسيرتهم، ثم إذا جئت إلى حاله يخالفهم في أخلاقهم، يخالفهم في سلوكهم، يخالفهم في تعاملهم، هذا مجرد ادعاء. أصحابه لم يصدقوه بالأدلة والبراهين، والأدلة والبراهين هي حسن الموافقة، حسن الموافقة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما المخمور، وش هو القلب المخمور؟ قال أهل العلم القلب المخموم هو القلب النظيف. قالوا خمم الأرض إذا كنسها، يعني قلب مكنوس، مكنوس بمعنى أن صاحبه نظفه. وهذه في الحقيقة القاعدة السلفية التي ندندن دائما وأبدا حولها، والتي نذكرها في كل مناسباتنا، أن هذا المنهج القويم قائم على أصلين عظيمين، على أصلي التخلية قبل التحلية. والتخلية في الحقيقة هي عملية الكنس والتنظيف، بمعنى أن تخلي هذا القلب وتخليه من كل هذه المعايب، من كل هذه المعايب. ولا بد أن تجاهد نفسك في هذا الباب، لأن عملية التزكية تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة عظيمة. والتزكية تبدأ من القلوب، بتزكية هذه القلوب. وهذا الذي بيّنه وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأنه النقي، النقي التقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حد. إذا نقي القلب من هذه المعايب كلها كان صاحبه من أفضل الناس عند الله. نقى هذا القلب ثم قوم هذا اللسان بأن يتحرى الصدق في أقواله مهما كان الثمن في ذلك. ولنا عبرة في قصة ذاك الصحابي الجليل كعب بن مالك الذي نجاه الله تبارك وتعالى بسبب صدقه، ما كذبش على النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل المنافقون، كان صادقا. ما الذي أخرك عن الغزوة؟ لم يؤخرني شيء إلا أنني تقاعست وتماطلت، وكان أمر الله قدرا مفعولا، كان صادقا. وقصته معروفة عندكم، وقد هجر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره ما يقارب 50 يوما، حتى أنزل الله براءته من فوق 7 سنوات هو وصاحبه، فيقن حينها أن الله إنما أنجاه من هذه الفتنة صدقه في الحديث. عليكم بالصدق، هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإخواننا هذه الصفات العظيمة، أن يطهر قلوبنا من جميع مساوئها، وأن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال، الصدق مع أنفسنا ومع ربنا ومع الناس جميعا. هذا الذي ينجينا عند الله، وهذا الذي يرفعنا عنده تبارك وتعالى. ما تنظروش إلى بعضكم البعض يا إخواني، لا تتزينوا لبعضكم البعض وتفسدوا ما بينكم وبين ربكم تبارك وتعالى. تزينوا لله واهتموا بعلاقتكم به تبارك وتعالى، تفلحوا في الدنيا والآخرة. والله الناس يرفعونكم وينزلون عندكم إذا أصلحتم ما بينكم وبين ربكم، وكان هذا همكم وهذه همتكم. من أرضى الناس في سخط الله، من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه. ما ينفعك بعد أن يسخط الله جل وعلا عليك. فهذا هو الواجب علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، بل تقم صلاة الآن بما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم. وراءه هاي فرق
شيخنا، لدينا بعض الاستفسارات لابد من فضيلتكم شيخنا الكريم تقديم نصيحة للإخوة عموما، وبخاصة الذين في حديثي عنهم باستقامة، وخاصة في هذه الفترة التي تمر بها الدعوة السلفية.
أعزائي
نود من فضيلتكم شيخنا تقديم نصيحة للإخوة عموما، وبالأخص الذين هم حديثي عهد باستقامة، خاصة في هذه الدنيا التي تمر بها.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. زياد تكلمت على الأسئلة وكيف يكون الأدرس، يعني ما من قبلنا نتكلم على نصيحة الإخوة، وأنا مش كي تقول جزاك الله خير. هذا من حرصك على إخوانك، وعلى كل حال نحن نصيحتنا دائما وأبدا لإخواننا، لا تخرج عما جاء في كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. تلك الوصية العظيمة التي أوصى الله جل وعلا بها الناس جميعا، ولقد وصينا وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا لأصحابه وللأمة من بعده. وتقوى الله جل وعلا هو فعل المأمور واجتناب المحظور، فعل ما أمرك الله به واجتناب ما نهاك الله عنه. اجتهد في هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وخاصة من أنعم الله عليه بالاستقامة وهو حديث عهد بها، يحمد الله عز وجل أولا على أن وفقه لهذا قبل أن يفارق هذه الحياة. يتخيل هذا الإنسان لو أنه خرج منها من غير توبة كيف يكون حاله بين يدي ربه تبارك وتعالى. ونحن ننظر الناس من حولنا، هذه حوادث وهذه سكتات قلبية وهذه نوبات وهذه الله العفو العافية. فالبدار البدار إلى التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبت إخواننا. ومن أعظم أسباب الثبات لزوم الجماعة، جماعة الطيبة المؤمنة، واختيار الأصحاب والأخدام عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وفتنة الشباب عندنا وفي كل مكان هي في المصاحبة. إن من أهم أسباب الثبات على الحق والثبات على التوبة الصادقة أن تلازم الأخيار وأن تبتعد عن الأشرار. اللي تاب ما زال يصاحب، من كان يصاحب قبل توبته هذا ما راحش يطول في التوبة. أوش باش نفشل إخواني، لكن هذه حقيقة، هذه حقيقة. لا بد أن يجالس الأخيار، لا بد أن يحافظ على الأعمال التي تزيد من إيمانه: تلاوة القرآن، حفاظ على مجالس الذكر يسعى فيها ويجتهد إليها دائما وأبدا. والحمد لله احنا في كل منطقة عندنا من إخواننا من له نشاط في هذا الباب، نسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع. يجتمع مع إخوانه ولو كانوا 4-15 يجتمعون على هذا الخير، فيه خير عظيم. يلزم هذا الطريق، ما يجعلوهش عمل آني مؤقت. احنا دائما وأبدا ولا تعادى عندنا إذا فتحنا مجلس من المجالس أو كتاب من الكتب في البداية اللهم بارك، المسجد يمتلئ. وبعدين تبقى كلما طال الوقت كلما نقص الإقبال. هذا ما هوش شيء مرضي. الشيء المرضي أن الإنسان يداوم على العمل، والنبي بشرنا في هذا الباب: أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن خل، يعني الذي يداوم عليه صاحبه. فلا تكلف نفسك من الأعمال إلا ما تطيق، لا تكلفها فوق طاقتها ثم سرعان ما تنقطع. هذا ما هو سبيل أهل الخير ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أدومه وإن قل. سأل الله أن يوفقنا وإخواننا ويثبتنا وإياهم على الحق، والله أعلم.
استسمح، هناك بعض الصعافة أنه يقوم باستفزاز الإخوة يتكلم في المشايخ مثال الشيخ بركوس وفضيلتهم الشيخ أزهر وشيخ جمعة حفظكم الله، حتى أن بعض إخوان غيرتهم على المشايخ وعلى هذا المنهج السلفي يقومون بالتفاعل معه، فما نصيحتكم شيخ؟
الشيخ هذا مسؤول عنه ويكتب للتغذية الفاجئة وقال فيها بأنه شيخ لهم مجمعون على أن أتباع المفرق فركوس وجمعة والأزهر سيخرجون السلاح. قالوا هذا سمعته منهم بأذني كما سمعتها من إخواني رابط حمود وفلان وفلان. يقول إجماع هؤلاء على أن السلفيين سيحملون السلاح ويسعدون الجبل
يجبل هذا اللمزية كان كل حال يقولها مجازا يقول له ويكتب. أنا مذهبي كي معرف النهار نهر سأل الله العافية. هذا والله من الإفلاس يا إخوان، هذا من الإفلاس، وأهل الضلال دائما وأبدا يفضح بعضهم بعضا يفضح بعضهم بعضا. وفي الحقيقة هذا الكلام كيف ذات الأحداث كانوا يتكلموا كلام احنا كنا نحيره، وعلى كل الإنسان مهما يدعي الفهم ومهما يدعي لأنه دائما وأبدا قاصر وضعيف. شوفوا شوف كيف قال مشاو المنطقة الفلانية وحضرة جمع غفير وحياة ما ديك المقلقة. والله ثلاثة عباد من المدينة تاعنا هما اللي جلسوا ثلاثة جمع غفير، لأن القضية مثلهم قلت لهم كمثل واحد من هذوك الحركيين هذا واسمه طريري يحكي واحد كان يحضر مجالسه كان يبدأ الدرس في المسجد كي يبدأ الدرس يقول للناس تقدموا بارك الله ويفسحوا لإخوانكم ويفسحوا. وهذا قال لك الأخي جمع المسجد فارة الشيخ هذا تمس في راسه قال لك بعد تقلوا شيخك لاحظت تقول قالوا هذه تقول هذه أجل تسجيل لأجل تسجيل كرام يسجلوا حتى الثاني كيف احنا دعنا رانا بتزاير وغيره يقولوا الله يبارك يحضروا له يا ما كان وانه اللهم إلا إذا كان إخواننا من الجن يحضروا وإحنا ما نشوفه. ها هؤلاء كذلك هذا كذلك تسجيل وصرح وهؤلاء كانوا يفعلوا هذا لأجل لغيري هاكم فهمتم كان الرجل نتكلم هاكم فهمتم لأجل غيري يفهموا بالدعوة العمراني موجودة وقائمة معليش احنا ما اجتهدوا ودعي واخطيوا نظر حضروا الجماهير جيبوا احنا ما تخلحناش الجماهير ولا نستظهر بهذه الكثرة ولا نعتقد الأحقية في الكثرة أبدا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أبدا لا نقول هذا ولا ندعي ولكن الحمد لله احنا من نعم الله علينا وفضله علينا في دعوتنا أن الناس مقبلون ولله الحمد والمنة. صلى الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد بهذه الدعوة كيف لا وهي دعوة الكتاب والسنة دعوة التوحيد والسنة فيها خير وبركة عظيمة. إذا كان المخلوقات تتأذى من ظلم الظالم كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة حتى الحبارة في جحر تتأذى من ظلم الظالم. رجل قال الظالم لا يضر إلا نفسه سمعه أبو هريرة قال يتأذى منه كل شيء حتى الحبارة طيب نوع من أنواع في جحر تتأذى من ظلم الظالم. وفي المقابل الله جل وعلا يبارك في البلاد والعباد والمخلوقات لأجل دعوة الصالحين ونشر علم العلماء الربانيين. ألم يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في البحر؟ هذه النصوص يا إخوان استحضروا هذه المعاني العظيمة التي فيها عالم يدعو ينشر العلم بين الناس، ربما قابع في بيته، ربما يعاديه الناس جميعا، ربما لا يمسح له المجال. شوفوا احنا شيخنا وعالم بلده أو قاعد يعلم الناس قاعد على الطرطوار، احنا نقول الرصيف ويدرس الناس ويعلم الناس ويجيب على أسئلة السائلين. سأل الله أن يبارك في عمره وفي علمه وأن يرفع قدره في الدار. ما يأس وما قال البرد علي وما قال عيد، قال كسنا رعيد دبروا صانكم شوفوا لي ما كان ولا ما بطل أبدا مواصل صابر مصابر. هكذا العلماء، هكذا العلماء الذين يحتسبون عند الله جل وعلا عملا لا يريدون به لا محمدة الناس ولا ثناء الناس عليهم ولا مكافآت المكافئين لهم. ما هم يأكلوا بالعلم، ما هم يتواكلوا بالدعوة أبدا. سأل الله أن يجعل عملهم خالصا لوجهه. فالشاهد يا إخوان إحنا هذا الناس النصيحة اللي قدمها شيخنا من أول يوم هي اللي مثل ما يقال باقية سائرة المسألة. همشوهم هذا المسكين، هذا الغبي اللي من غباء وغباء شيوخه اللي راح يفتخر بهم أنهم وصلوا هذه الدرجة. ما كاش يقولوا احنا المخالف نقارعه بالحجج والأدلة والبراهين. المشايخ جميعا إخوان أبنائنا طلبة العلم، ها هو الشيخ إبراهيم يرد على أحدهم بالعلم والحجج والأدلة والبراهين وهم يردوا بالصراخ والعويل. الصراخ والعويل يرفع لي قبل لأنه ما عندهم أفلس، هذا هو الإفلاس حقيقة. فأحنا نجاوبه نقول له بأنه دعوة هذا الشيخ صلى الله عليه وبارك فيه والله لن تأوه لما ذكرك أو تذكر أو لما ذكره هؤلاء الدجاجلة من شيوخه. هذه الدعوة تبقى كما أخذها عن علماء عن أئمة السنة علماء هذه الملة، لا يتقدمون ولا يتأخرون ولا يزيدون ولا ينقصون. هي إذا آلت دعوة الشيخ بن باز إلى حبل السلاح ستؤول دعوة شيخنا إلى هذا، ولكنها ما آلت ولن تكون ولن تؤول، لأن هؤلاء قوم نحسبهم الله حسيبهم لم يبدل ولن يبدل ولن يغير. فمثل ما يقول المصري أجعلوا على صدوركم مطبيخة كبيرة شبهة. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدعوة وأن يجعلها الله جل وعلا سببا في دفع هذا الشر عن هذه الأمة، شر الخوارج. هذه الدعوة تحارب هذه الدعوات، شر الخوارج وشر الروافض وشر القاديانيين وشر الزيغوطيين كلهم بإذن الله جل وعلا، لأنها دعوة ربانية.